وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في بيان الإيمان فلازلنا في بيان الإيمان باليوم الآخر، وهو الركن الخامس من أركان الإيمان، والذي يدخل فيه الإيمان بأشراط الساعة، والإيمان بالموت، والإيمان بالحياة البرزخية. وقد ذكرنا في المرة الماضية مقدمة في الاتعاظ بالقبور وأهلها، وفي هذه المرة نتكلم عن أدلة الحياة البرزخية من الكتاب ومن السنة، فإن جماعة ممن جعلوا العقل مقدما على النقل لا يؤمنون بما يجري في هذه الحياة البرزخية، وهم الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة، فإن هؤلاء أنكروا ما يجري في الحياة البرزخية، وقالوا الحياة يعني حياتان، والموت موتتان. فالموت الأول هو العدم، الموت الأول هو العدم قبل أن توجد، والموت الثاني هو الموت في هذه الدنيا، فلا موت إلا موتتا. قالوا ولا حياة إلا حياتا، الحياة الدنيا هذه، ثم إحياء الله تبارك وتعالى الموتى يوم القيامة. قالوا فإذا قلنا بالحياة البرزخية وأن الميت يحيى في قبره ويسأل ثم بعد ذلك يموت، فقد قلنا بحياة زائد على الحياتين، وبموت زائد على الموتتين. فهكذا عللوا بعقولهم وردوا ما دل عليه الكتاب والسنة من الحياة البرزخية، ولهم يعني شبه كثيرة. فنذكر شيئا من شبههم والرد عليه. الشبهة الأولى قول الله تبارك وتعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، واستدلوا أيضا بقول الله تبارك وتعالى وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور. قال الشيخ قالوا في الآية الأولى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، قالوا لو صاروا أحياء في القبور لذاقوا الموت مرتين. لو صاروا أحياء في القبور يعني يحيى الميت ويسأل ثم يموت مرة أخرى، قال لذاقوا أو قالوا لذاقوا الموت مرتين لا موتة واحدة. هذه شبهتهم في الآية الأولى. وقالوا في الآية الثانية وما أنت بمسمع من في القبور، قالوا إن الغرض من سياقها تشبيه الكفرة بأهل القبور في عدم الإسماع، ولو كان الميت حيا في قبره أو حاسا لم يستقم التشبيه. قالوا الله تبارك وتعالى يقول لنبيه وما أنت بمسمع من في القبور، قالوا فلو كان الموتى يعني أحياء في قبورهم والله تبارك وتعالى شبه الكفر بالموتى لما استقام التشبيه. فإذن هذه شبهتهم من الآية الأولى وشبهتهم من الآية الثانية. الشبهة الثالثة لهم هي شبهة عقلية، قالوا وأما من جهة العقل فإنا نرى شخصا يصلب ويبقى مصلوبا إلى أن تذهب أجزاؤه ولا نشاهد فيه إحياء ومسألة، والقول لهم بهما يعني القول بأنهم يعني يحيون ويسألون، قال والقول قالوا والقول لهم بهما يعني بهاتين بهذين الشيئين أنهم يحيون ويسألون مع المشاهدة سفسطة ظاهرة. قالوا لو قلنا أنهم يحيون ويسألون وهذا المصلوب أمامنا، لو قلنا أنه يسأل وأنه يحيى فهذه سفسطة ظاهرة. قالوا أبلغ منه من أكلته السباع والطيور وتفرقت أجزاؤه في بطونها وحواصلها، قالوا أبلغ منه من أحرق حتى يفتت وذري أجزاؤه المتفتتة في الرياح العاصفة شمالا وجنوبا وقبولا ودبورا، فإنا نعلم عدم إحيائه ومسألته وعذابه ضرورة. وللأسف يعني كثير من المسلمين ربما تدخل عليه هذه الشبهة ويعني يستسلم لها. فقال الشيخ هذه خلاصة شبههم الداحضة ومحصل آرائهم الكاسبة وأفهامهم الفاسدة وأذهانهم البائدة. قال ولا عجب ولا استغراب ممن ألحد في أسماء الله وصفاته. وهذه من أقوى الحجج، هم إذا كانوا ألحدوا وجحدوا أسماء الله عز وجل وصفاته ألا يجحدون ما يجري في الحياة البرزخية إذا كانوا تجرؤوا على الله تبارك وتعالى؟ فإذن هذه من أقوى الحجج أيها الأخوة. فمن أورد عليك مثل هذا الكلام قل له يا أخي هذا الكلام الذي تقوله هو قول جماعة تجرؤوا على الله تبارك وتعالى وعطلوا أسماءه وصفاته، فإنكارهم لما يجري في الحياة البرزخية من أسهل ما يكون بالنسبة لهم. قال وجحد ما صرح به تعالى في محكم آياته ورد ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته، وحكم العقل في الشرع وعارض الوحي الرحماني بالحدس الشيطاني، الحدس يعني الظن، وقدم الآراء السقيمة على السنن المستقيمة وآثر الأهواء الذميمة على المحجة القويمة. قال فليس بعجيب ولا غريبا ممن هذا شأنه أن ينكر عذاب القبر وغيره من أنباء الغيب التي لا يشاهدها. فإذن هذا الكلام من أقوى الحجج. وإن كان بعض الناس يعني يقول لا نحن نريد أن نرد عليهم في الأدلة التي استدلوا بها، أنا أقول لا والله يكفيك مثل هذا، يعني هذا يكفيك، فإن هذه قاعدة عظيمة. جماعة تجرأوا على الله تبارك وتعالى وجحدوا أسماءه وصفاته، فإذا جحدهم لما يكون في الحياة البرزخية هذا شيء سهل، هذا شيء سهل. قال وما له لا ينكر ذلك وهو لا يعرف الإنسان إلا هذا الجسم الذي هو الجلد واللحم والعظم والعروق والأعصاب والشرايين ونحوها، فإذا هم لا يعرفون من الإنسان إلا هذا الجسم. قال وما له لا ينكر ذلك وطريقته في النصوص أبدا تأويل الصريح وتضعيف الصحيح، إذا وجد نصا صريحا فهو إيش؟ يؤوله، وإذا وجد نصا صحيحا فهو يضاعفه. فهؤلاء إما يضاعفون وليسوا أهلا للتضعيف، وإما إيش؟ وإما يؤولون. قال والجواب عن الشبهة الأولى وهي قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، الجواب عن الشبهة الأولى أن الآية لا تدل على مدعاهم بوجه، فإنها في صفة أهل الجنة، هذه الآية في وصف أهل الجنة، ذكر الله تبارك وتعالى عنهم أنهم لا يذوقون فيها الموت أي في الجنة، ثم قال تعالى إلا الموتة الأولى، والاستثناء هنا يعني يسمى استثناء إيش؟ منقطع، والتقدير لكن الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا فقد ذاقوها. إذن هذا مما ينبغي معرفته أن الاستثناء هنا يعني استثناء منقطع، والاستثناء المنقطع يكون بمعنى لكن، يكون بمعنى لكن. فإذن هم لا يذوقون فيها الموت أبدا، لا يذوقون فيها الموت أبدا. وأما قوله إلا الموتة الأولى التقدير لكن الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا فقد ذاقوها، هذا تقدير الكلام ومعنى الآية. فإذن الحديث كله في أهل الجنة. فيقول قائل دليلهم من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى إنما أثبت إيش؟ إنما أثبت موتة واحدة وهي الموتة الأولى التي تكون في الدنيا. فنقول وما المانع من كون الروح تتصل بالجسد في البرزخ اتصالا خاصا ليتألم الجسد بما يتألم به من دون أن تكون حياته كالحياة الدنيوية؟ فإذا هذا هو الرد، الرد ماذا باختصار؟ تقول لهم نحن لا نقول إن الحياة في القبر هي من جنس الحياة الدنيا وإنما هي حياة برزخية. هذا هو ملخص الرد، أن الحياة في البرزخ ليست من جنس الحياة في الدنيا حتى تقول أنه إيش؟ أنه يعني يموت مرتين ويحيى مرتين، فليست الحياة في القبر من جنس الحياة الدنيوية وإنما هي حياة خاصة، حياة برزخية لا يعلم ما يجري فيها إلا الله تبارك وتعالى. فإذا هذا الرد عليهم بقولهم الموتة الأولى، الموتة الأولى، فهم يقولون إذا أحيي الميت في قبره ومات فيكون مات موتة أخرى، فنقول الحياة في القبر ليست من جنس الحياة الدنيا حتى يكون الموت موتة إيش؟ ثانية، حتى يكون الموت في القبر بعد أن يسأل الميت وبعد أن يحيى ويسأل ثم يعني يموت بعد ذلك، فنقول ليس الحياة في البرزخ من جنس الحياة الدنيا حتى يكون الموت في البرزخ موتة ايش؟ موتة ثانية. فإذا هذه الحياة في القبر هي حياة، هي حياة برزخية، وقد يعني دلت عليها الأدلة الكثيرة كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أن أرواح المؤمنين يعني تكون يعني طيرا خضر في الجنة، وأن أرواح الشهداء تكون في حواصل طير خضر. إذن هذه حياة ليست من جنس الحياة الدنيا. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تعالى إلى جسده يوم يبعثه. إنما نسمة المؤمن أي روح المؤمن، روح المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. فإذا تأمل هذا الحديث، تأمل هذا الحديث: إنما نسمة المؤمن طائر، فتصير روح المؤمن طائر في يعلق في شجر الجنة. يعلق يعني يأكل، يعلق في شجر الجنة يعني يأكل من شجر الجنة. تقول: أما أرواح الشهداء فقد جاءت الأحاديث أنها في حواصل طير خضر. فإذا ما هو الفرق بين نعيم المؤمن عموما ونعيم الشهيد خصوصا؟ فنقول نعيم المؤمن عموما أن روحه تكون طيرا، يعني تكون على صورة طير، وأما روح الشهيد فتكون هي الروح نفسها تكون في طير. فالفرق بين نعيم المؤمن ونعيم الشهيد أن روح المؤمن تكون طيرا تتحول إلى صورة طير، وأما روح الشهيد فتكون في أجواف الطير الخضر. وهذه يعني مسألة تكلم فيها العلماء وفرقوا بين روح الشهيد وبين روح ليش؟ روح المؤمن. ومما استدلوا عليه، مما استدلوا به على هذا التفريق، قالوا: الشهيد لما قتل في سبيل الله فأعاده الله تبارك وتعالى عن بدنه بهذه الطير الخضر، فسكنت روحه يعني هذه الطير، بخلاف المؤمن فإنه يعني روحه تكون طيرا. فإذا نعيم الشهيد أعلى من نعيم الإيش؟ أعلى من نعيم المؤمن عموما. والعلماء تكلموا في هذه المسألة ولعلنا يعني نرجع إليها بعد ذلك، التفرقة بين نعيم المؤمن عموما ونعيم الشهيد خصوصا، واعتمدوا في هذا التفريق على ماذا؟ على نص الأحاديث. فهذا الحديث الذي أمامك: إنما نسمة المؤمن طائر، ما قال في طائر وإنما قال طائر، إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة حتى يرجعه الله تعالى إلى جسده. وهذا الحديث حديث صحيح، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 995. وأيضا ردا عليهم في أن الحياة في البرزخ ليست من جنس الحياة الدنيا، قول الله تبارك وتعالى في الشهداء: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، بل أحياء. فأثبت الله عز وجل يعني هذه الحياة البرزخية للشهداء. قال: ولكن لا تشعرون، ولكن لا تشعرون. وانظر إلى هذا التعليق الجميل من الشارح، قال: فهل شعرتم بذلك يا معاشر الزنادقة دونهم؟ الله تبارك وتعالى يقول هم أحياء ولكن لا تشعرون، فلماذا لا تسلمون لهذه النصوص؟ الله تبارك وتعالى قال بل أحياء، فإذن هم أحياء، فكيف أنتم تنكرون هذه الحياة وتقولون لو أثبتنا لهم حياة لماتوا، فيكونوا يعني تتعدد الحيوات وتتعدد الموتات. الذي أوجب ذلك لهم هو يعني كما قال الشيخ عقولهم يعني السخيفة وآراؤهم الفاسدة التي نبعت من عقولهم. الآية الأخرى أيضا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذن هذا كله الشيخ يذكر هذا من أجل ماذا؟ من أجل إثبات أن الحياة البرزخية ليست من جنس الحياة الدنيا، ليست من جنس الحياة الدنيا. قال بخلاف الذين كفروا فإذا الشهداء أحياء عند ربهم. قال بخلاف الذين كفروا فإنهم ليسوا أحياء وإنما هم يعني أموات ويعذبون. قال بخلاف الذين كفروا الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم قالوا ربنا أمتنا اثنتين، أمتنا اثنتين الموت التي قبل الوجود لعدم والموت التي ذاقوها في الدنيا، وأحييتنا اثنتين الحياة في الدنيا والحياة يوم القيامة. هذا على قول الجمهور، هذا على قول الجمهور، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. قال والموتة الثانية على أحد التفسيرين هي موتهم بعد فتنة القبر، هي موتهم بعد فتنة القبر. طبعا هذا تفسير السدي أنه يعني جعل الموت بعد فتنة القبر جعلها من ضمن الموتات المعدودة. قال وتفسير الجمهور لا ينافي ذلك، فإنهم حملوا الموتة الأولى على العدم الذي قبل وجودهم والثانية على الخروج من الدنيا، والثانية على الخروج من الدنيا، ولم يعدوا نومتهم بعد الفتنة في القبر موتة مستقلة. فالجمهور لم يعدوا نومتهم كما يقال المؤمن ايش ها نم صالحا، وأما الكافر فينام نومة المنهوش، المنهوش الذي يعني تعضه الحيات والعقارب. فالجمهور لم يعدوا نومتهم بعد الفتنة في القبر موتة مستقلة، لأن حال البرزخ من الموتة الثانية وليس هو من دار الإيش، من دار الدنيا ولا دار الآخرة، بل هو حاجز بينهما. قال والتفسير الأول الذي هو تفسير السدي محمول على موتتين بعد الوجود، يعني لم يعد ماذا التفسير الأول لم يعد الموت قبل الإيش، قبل الوجود، فيكون على التفسير الأول ربنا أمتنا اثنتين الموت التي في الإيش في الدنيا والنومة في القبر بعد الإيش بعد السؤال، هذا على التفسير الأول. قال والتفسير الأول محمول على موتتين بعد الوجود خلا حالة العدم المحض قبل إيجادهم. خلاصة هذا الموضوع أيها الإخوة في رد شبهتهم من الآية الأولى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، فنقول الحياة في القبر والنومة في القبر بعد السؤال هذا ليس من جنس الحياة والموت اللذين يكونان في الحياة الإيش في الحياة الدنيا، فما عليكم إلا أن تثبتوا يعني ما دلت عليه الآيات والأحاديث، وقد قال الله تبارك وتعالى ولكن لا تشعرون، ولكن لا تشعرون. قال وعن الشبهة الثانية التي في قول الله تبارك وتعالى وما أنت بمسمع من في القبور، قال الله تبارك وتعالى شبه الكفار بالموتى في عدم السماع والإسماع، ولو كان الحياة البرزخية فيها سماع وإسماع وفيها حياة يعني ما ساغ التشبيه، ما ساغ التشبيه. قال: والجواب عن الشبهة الثانية من وجهتين. الأول أن قوله وما أنت بمسمع من في القبور نفي لاستطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يسمعهم. إذن وما أنت بمسمع يعني أنت لا تستطيع، أنت لا تستطيع أن تسمعهم. فالآية يعني متعلقة بقدرة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت لا تستطيع أن تسمعهم. قال: وليس ذلك بمحال في قدرة الله عز وجل. فإذا في قدرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا محال لأنه لا يستطيع أن يسمعهم، وأما في قدرة الله عز وجل فليس ذلك بمحال في قدرة الله عز وجل أن يسمعهم، وقد حصل كما أسمع أهل القليب تبكيته صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بدر لما قتل من قتل من صناديد يعني قريش، جمعوا في قليب من قلوب يعني بدر، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم على يعني على حافة البئر وخاطبهم ويعني سمعوا مقالته، وأراد الله تبارك وتعالى بذلك تبكيتهم وتوبيخهم. فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ الحديث وسيأتي. قال: وهذا إذا حمل على نفي مطلق السماع بالكلية. فإذا قلنا وما أنت بمسمع من في القبور يعني لا تسمعهم مطلقا، فلا يمتنع في قدرة الله تبارك وتعالى أن يسمعهم في بعض الأيش في بعض الأحياء. قال: الوجه الثاني أنه لم ينفي مطلق السماع، فليس المراد بقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور هذا ليس نفي لمطلق السماع، فليس فيه نفي أنهم إيش أنهم يسمعون، وإنما فيه نفي أنهم إيش لا يجيبون. فإذن هم يسمعون لكن إيش لكن لا يجيبون، يسمعون لكن لا يجيبون. فإذن الأول إذا قلنا وما أنت بمسمع من في القبور إذا كان المراد نفي مطلق السماع يعني لا يسمعهم وبالتالي لا يسمعون، فلا يمتنع في قدرة الله تبارك وتعالى أن يسمعهم أحيانا. وإذا قلنا المراد ليس نفي مطلق السماع وإنما نفي مطلق الإجابة، إذا قلنا بهذا الثاني كما في الحديث ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبوا، ولكنهم لا يجيبوا. فإذا يكون هذا ليس نفي لمطلق السماع وإنما نفي للإجابة أنهم إيش أنهم لا يجيبوا. قال: وبهذا يتضح تشبيه الكفار بهم، فإن الكفار كانوا يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسمعون منه كلام الله عز وجل، ولكنهم لم يكونوا يستجيبون له عليه الصلاة والسلام. فسبحان الله، فماتوا على ما عاشوا فيه، فقد كانوا في الدنيا ماذا ها؟ يسمعون ولا إيش ولا يستجيبون، وهم الآن بعد موتهم وجمعهم في هذا القليب هم يسمعون ولكن إيش ولكن لا يجيبون، فماتوا على ما كانوا عليه. وهذه عبرة، يعني هذا توبيخ لهم وهذه عبرة أنهم ماتوا على إيش على ما كانوا عليه، يسمعون كلامه صلى الله عليه وآله وسلم وهم موتى، ومع ذلك لا يجيبون كما كان حالهم في الدنيا. قال: وأما شبهتهم العقلية فهي لا تليق إلا بعقولهم السخيفة، فإن الروح التي عليها العذاب أو النعيم المتصل بالجسم ألمه ليس بمدرك في الدنيا ولا يعلمه إلا الله. الروح التي يقع عليها النعيم والعذاب وهي متصلة بالجسم ما أحد يدركها في الدنيا، لا أحد يدركها في الدنيا ولا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى. قال فمن كان لا يدرك روح من يمشي معه ويكلمه ويأتمنه ويعامله فكيف يدركه إذا صار من عالم الآخرة؟ كل واحد فينا له روح، هل واحد فينا يدرك روح الآخر وما هي فيه من النعيم أو من الهموم أو من الأحزان؟ فإذا كان هذا في حال الدنيا، فهل نحن ندرك ذلك يعني إذا مات الميت وصار إلى ما صار إليه؟ فإذا كنا لا ندرك حال روحه في حال الدنيا، فكيف ندرك حالها بعد إيش؟ بعد موته؟ هذا شيء. قال وأيضا أنت ممكن تركتم هذه الأشياء. فإذا أول شيء في الرد على شبهات عقلية قوله فإن الروح. قال وأيضا فاحتجاب ذلك عن أهل الدنيا من حكمة الله تعالى البالغة ورحمته بهم. لو أطلع الله تبارك وتعالى الناس على ما يجري للميت من العذاب لما تدافن الناس من خوفهم على ميتهم، يقول خلاص خليه أمامنا لا ندفنه. طبعا هذا حسب اعتقادهم، وإلا سواء دفن أو لم يدفن فما يصيبه سيصيبه، سواء دفن أو لم يدفن، وإنما هذا بحسب اعتقاد الناس. الناس يعتقدون أنهم إذا لم يدفنوا ميتهم لن يصيبه يعني ما يعرفونه. قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. فلو كان هؤلاء يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم لآمنوا بهذه الأحاديث الذي أسمع، فهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع يعني عذاب القبر. لما مر صلى الله عليه وسلم على القبر وقال إنه ما لا يعذب، فإذا يعني كوننا لا نشعر بما عليه الميت من العذاب هذا من رحمة الله عز وجل بنا، هذا من رحمة الله عز وجل بنا. قال وأيضا هذا الثالث فأكثر أمور الإيمان اعتقادات باطنة منا لأمور غائبة عنا وهي أعلى صفات أهل الإيمان. الآن لو أطلع الله تبارك وتعالى الناس على عذاب القبر كيف يعني يتميز المؤمن عن غير المؤمن؟ كل سيؤمن لأنه رأى، فأخفى الله تبارك وتعالى هذا حتى يؤمن من يؤمن ويكفر من كفر، كما حصل في هؤلاء المعتزلة والخوارج الذين أنكروا يعني عذاب القبر، وأهل السنة يؤمنون بعذاب القبر وما يجري في الحياة البرزخية. فإذا هذا سبب لإيمان من يؤمن وجحد من يجحد. نعم. قال فيا أيها الطالب الحق المتحري الإنصاف إليك نصوص الآيات المحكمة والسنن القائمة فألق لها سمعك وأحضر قلبك وانظر بماذا عارضها الذين في قلوبهم زيغ وكيف تتبعوا ما تشابه. هذا أيضا يعني من الحجج، هذا من الحجج أنه إذا جاء أو إذا ورد في مسألة ما أدلة محكمة وأخرى متشابهة، خلينا نسلم معهم أن فيما استدلوا به دليل لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وما أنت بمسمع من في القبور، خلينا نتنازل معهم لكن نقول هذه محتملة متشابهة، فكيف أنتم تركتم الأدلة المحكمات وتمسكتم بهذه المتشابهات؟ فإذا هذا من الرد عليهم، بل من الرد البليغ عليهم. إذا ورد في مسألة ما أدلة محكمة وأخرى متشابهة فالواجب اتباع المحكم والإيمان بالمتشابه. كما في القرآن. في القرآن 16 موضعا استدل بها العلماء على عذاب القبر، فاكتبوها. طبعا هو من عند الشيخ بعضها، وفي كتاب أهوال القبور، هذا كتاب مهم لابن رجب، أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور، أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور، ذكر أيضا بعض الآيات. ومن خلال يعني هذه الأوراق أيضا أنا جمعت من كلام العلماء، فبلغ ذلك 16 موضعا تدل على الحياة البرزخية وما يجري فيها، وتدل على عذاب القبر، فاكتبوها يعني مرتبة حسب ليش؟ حسب السور، إلا 4 يعني جعلتها مستقلة. موضع في سورة الأنعام الآية رقم 93، موضع في سورة الأنعام مكتوبها مرتبة حسب السور، الآية رقم 93، قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، يعني يضربونهم، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم واضح، اليوم يعني في يوم موتهم هذا سيجزون عذاب الايش؟ عذاب الهون، وذلك في الايش؟ وذلك في القبر، في الحياة البرزخية. هذه ذكرها عندك الشيخ اللي هي اول موضع عندك. قال: ووجه الدلالة من هذه الآية، فإذا وجه الدلالة من هذه الآية ما ذكرته لك، اليوم تجزون عذابا هون، هذا وجه. وجه آخر قال: ووجه الدلالة من هذه الآية أنه إذا كان يفعل به هذا وهو محتضر، إذا كان يضرب وهو محتضر، ما حد بيشوفون الضرب، والملائكة باسط أيديهم يعني تضربهم حتى يخرجوا أرواحهم، أنه إذا كان يفعل به هذا وهو محتضر بين ظهراني أهله صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم وهم لا يرون شيئا، فلأن يفعل به في قبره ذلك وأعظم منه أولى وأظهر. فإذا كان يعذب حال الاحتضار والناس لا يدرون ولا يشعرون، فكونه يعذب في قبره هذا أولى وأظهر. فإذا هذا الموضع الأول. الموضع الثاني في سورة التوبة، في سورة التوبة، وقد ذكره الشيخ عندك. طيب شو رأيكم أول شيء نرقم ما ذكره الشيخ وبعدين نشوف هذا؟ فإذا أول موضع ها سورة الأنعام: ولو ترى إذ الظالمون. الموضع الثاني: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، هذا الموضع الثاني عند الشيخ. الموضع الثالث: وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. الموضع الرابع: وقال تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. الموضع الخامس: قال تعالى: سنعذبهم مرتين. الموضع السادس: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. الموضع السابع: قال تعالى في قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أغرقوا فأدخلوا نارا. الموضع الثامن: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. الموضع التاسع الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء إلى أن قال تعالى فادخلوا أبواب جهنم. الموضع العاشر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا في النعيم وبمفهوم المخالفة يعني في عذاب القبر. فإذا هذا ما ذكره الشيخ, ذكر 10 إيش مواضع. طيب نرجع إلى ترتيبنا. الموضع الثاني في سورة التوبة الذي هو عند الشيخ برقم كم؟ ها؟ عند الشيخ برقم كم؟ برقم 5 اللي رقبته الحين. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال ابن مسعود وغيره إن المراد بذلك عذاب الدنيا وعذاب القبر. بدليل ماذا؟ ثم يردون إلى عذاب عظيم أي يوم القيامة. إذن هذه آية واضحة, سنعذبه مرتين يعني في الدنيا بالقتل والأسر وغير ذلك والسبي, ثم عذاب القبر, ثم يردون إلى عذاب عظيم. الموضع الثالث في سورة إبراهيم, وهو عندك برقم كم؟ برقم 2. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة, والآخرة يدخل فيها ماذا؟ الحياة البرزخية. قال ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال وهذه الآية نصها في عذاب القبر بصريح الأحاديث الآتية. الأحاديث دلت على هذا, وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بأنها في عذاب القبر. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسرها وهذا كاف. الموضع الرابع في سورة طه, ومن أعرض عن ذكري, هل موجود هنا ولا لا؟ ايه طيب. فاذا هذا الرابع في سورة طه, ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. جاء باسناد صحيح عن ابي هريرة وغيره, بل مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر المعيشة الضنك بعذاب القبر.